أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 17 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. ثم ذكر الحديث. ونحن بفضل الله تعالى بعد الكلام عن الإيمان بالله وملائكته، نشرع في الحديث عن الإيمان بالكتب. ما هي الكتب؟ وما حقيقة الإيمان بالكتب؟ وكيف نؤمن بالكتب؟ أدلة وجوب الإيمان بالكتب؟ ما عرف من الكتب وما لم يعرف؟ ما يجب إجمالا وتفصيلا؟ ما هي منزلة القرآن الكريم بين الكتب؟ كيف ننتفع بالقرآن الكريم؟ والرد على شبهة هل القرآن مخلوق؟ هذه عناصر دروسنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، حول الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. إذن فما هي الكتب التي نؤمن بها؟ وما معناها؟ وما ماهية الإيمان بها؟ وما دليلها؟ وما منزلة القرآن الكريم بينها؟ فنقول: وبالله التوفيق. أولاً، تعريف الكتب. الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابة وكتابا. إذا جمعت الحروف وألف بينها كانت كلمات ذات معان خاصة، ثم كون من تلك الكلمات ذات المعاني جملا مفيدة تسمى كلاما. فالكتاب إذن هو ما حوى كلاما مفيدا ذا أغراض متعددة. الكتاب ما حوى كلاما مفيدا ذا أغراض متعددة. وكتب الله التي يجب الإيمان بها هي الصحف التي حوت كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام فكونت كتبا أو بقيت صحفا لم تجمع ولم يتكون منها كتاب خاص. كتب الله عز وجل هي الصحف التي حوت كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام فكونت كتبا أو بقيت صحفا لم تجمع ولم يتكون منها كتاب خاص. فالصحف كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، والكتب كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن العظيم. ما حقيقة الإيمان بالكتب؟ إن معنى الإيمان بالكتب الإلهية الذي هو ركن من أركان الإيمان، معناه التصديق الجازم بما أوحى الله تعالى من كلامه الخاص إلى من اصطفى من رسله عليهم السلام، التصديق الجازم بما أوحى الله تعالى من كلامه الخاص إلى من اصطفى من رسله عليهم السلام. فجمع ودون، فكان صحفا مطهرة وكتبا قيمة، فما عرف منها آمن به المؤمن تفصيلا، وما لم يعرف آمن به إجمالا. ما عرف منها آمن به المؤمن تفصيلا، وما لم يعرف آمن به إجمالا. فيؤمن إجمالا بكل كتاب أنزله الله عز وجل على نبي أو رسول. عرفناه أو لم نعرف، قصه الله علينا أو لم يقصص، كحال الرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأما تفصيلا فنؤمن بأربعة كتب، هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن الكريم. فهذه الكتب الأربعة مضافا إليها صحف إبراهيم وموسى التي أفردها الله عز وجل بالحديث في غير موضع، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آخر سورة الأعلى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى في سورة النجم؟ على أي دليل آمن المؤمن بالكتب؟ إن المؤمن لم يكن في حاجة إلى أدلة عقلية ولا حسية سمعية ليؤمن بالكتب الإلهية بعد أن آمن بالله وملائكته إيمانا راسخا لا تزعزعه أعاصير الشك ولا تعصف به عواصف الأوهام مهما كانت ضعيفة قوية، لأنه يبني دائما أسس معتقده على العلم والمعرفة، ويتحاشى دوما أن يؤمن إيمان التقليد والتبعية. فلذا سنذكره هنا بأصل كل الأدلة وأم البراهين ليقيم اعتقاده بالكتب عليهما، كما أقام ويقيم كل معتقداته عليهما، إذ هما الدليلان اللذان لا يسقطان، والبرهانان اللذان لا يغلبان، وهما دليل الأثر والخبر اللذان ثبت بهما كل غيب وآمن به كل عقلاء البشر. فمن دليل الأثر نكتفي بأثر واحد وهو القرآن الكريم، الكتاب الذي دل وجوده دلالة قوية قطعية على وجود منزله وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته، كما دل على نبوة من أنزل عليه وعلى رسالته وعلمه وحكمته وفضله وشرفه وكماله، كما دل بالتالي على ذات نفسه بأنه كتاب الله ووحيه وتنزيله، كما قرر نزول كتب الله السابقة النزول عليه، حيث ذكر صحف إبراهيم وتوراة موسى وزابور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام، وذكر طرفا مما جاء فيها من أخبار وأحكام، كما قرر أن لله عز وجل كتبا أخرى لم يكن اليوم بيد الناس منها شيء. وبعد، فأي أثر من الآثار الدالة على غيرها دل دلالة القرآن الكريم على نفسه وعلى غيره من كتب الله تعالى. إن من يصغى إلى صوت العقل ويستمع إلى شهادة الفطرة ويحكم شواهد الوجدان البشري ويرضى بحكمها لا يسعه أبدا غير الإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالإسلام شرعا ودينا. كل ذلك لدلالة القرآن العظيم التي لا أرى ما هو أعظم منها في باب الدلالات على اختلافها وتنوعها، إذ القرآن وهو كتاب معجز قد حوى علوما ومعارف لم يتأت للبشر أفرادا وجماعات وأمما وشعوبا الإتيان بمثلها، حتى ولو أضيف إليهم العالم الثاني. إذ القرآن وهو كتاب معجز قد حوى علوما ومعارف لم يتأت للبشر أفرادا وجماعات وأمما وشعوبا الإتيان بمثله، حتى ولو أضيف إليهم العالم الثاني الجن. والتحدي ما زال قائما في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن دلالة القرآن على ما ذكرنا دلالة عقلية منطقية، وإن دلالة القرآن على ما ذكرنا دلالة عقلية منطقية لا ترد بحال، وبرهان عقلي لا يغلب بآخر، وأن كل من أراد أن ينفي عن القرآن دلالته العظيمة على ما ذكرنا إنما أراد أن يتورط في إثبات مستحيلات قضت كل العقول باستحالة إثباتها، وهي وجود كلام بدون متكلم، ووجود علم بدون عالم، ووجود رسالة بدون رسول، ووجود نبوة بدون نبي ولا منبئ، ووجود دلالة بدون دليل، ووجود أثر بدون مؤثر. هذه ستة مستحيلات كلها يقول بها من يركب رأسه ويحاول أن ينكر دلالة القرآن على ما ذكرناه آنفا. وهل يليق بعاقل أن يرتكب هذه الحماقات ويقول بتجويز هذه المستحيلات؟ اللهم لا. ومن دليل الأثر إلى دليل الخبر، فأقول ما الذي نريده من الأخبار وهي متكاثرة متواترة؟ إن العاقل الحيي من الناس ليخجل إذا أراد أن يدلل على وجود البدهيات العقلية والضرورات الكونية. أرأيت لو قام أحد في وسط جمع حاشد من الناس يدلل لهم في حماس على وجود الشمس والقمر والأرض والسماء، أو على حاجة العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، أو المريض إلى الدواء والخائف إلى الأمان، كيف يكون حاله من الغرابة والعجب؟ إذن فإن حال من نصب نفسه للناس يدلل لهم على أن الله تعالى قد أنزل كتبا أوحاها إلى رسله بعد أن قرأ الناس تلك الكتب وعملوا بها وانتفعوا بهديها ورفعتهم إلى المستوى اللائق بهم من الكمال البشري ومنذ آلاف السنين، لأعجب من حال الأول، والله المستعان. ومع هذا فسوف نورد أخبارا هي أصدق أخبار تلقاها الإنسان منذ أن كان، هي أخبار الله تعالى الخلاق العليم، هي أخبار الله تعالى الخلاق العليم. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. يقول تعالى في تقرير إنزاله الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس، يخاطبه بقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويقول في الامتنان على رسوله بما فضله وأنعم به عليه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول في الإخبار عن توحيده في ألوهيته وبيان إفضاله وإنعامه على خلقه بإنزال الكتاب بالحق على رسوله مصدقا لما بين يديه من الكتب التي سبقت، وبإنزال التوراة والإنجيل والفرقان: اقرأ صدر سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ويقول عز من قائل في تقرير وحيه إلى أنبيائه ورسله وإتيانه داود زبورا وتكليمه موسى تكليما وفي بيان الحكمة من إرسال الرسل ما نص القرآن عليه في آخر سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أكتفي بهذا القدر من الأدلة على إنزال الكتب والتي هي أخبار الله عز وجل. ومن أراد المزيد من كتابي من الأدلة فعليه بالرجوع إلى القرآن الكريم، فإن فيه أخبار الله المصرحة بوحيه وكتبه وبأسماء كتبه وأسماء رسله الذين أوحى إليهم وأنزل كتبه عليهم، الأمر الذي لا يترك مجالا لأدنى شك يمكن أن يوجد في نفس إنسان في شأن الكتب الإلهية ووجوب الإيمان بها والتصديق بما ورد فيها من أخبار وأحكام وشرائع وآداب. أدلة وجوب الإيمان بالكتب الإلهية وكونه ركن من أركان الإيمان: إن الإيمان بالكتب السماوية الإلهية واجب شرعي لأن الله تعالى أمر به أمرا جازما لا يقتضي إلا طاعة الله تعالى فيه وتحريم معصيته، إذ قال تعالى في الأمر بالإيمان بكتبه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
إن هذه الآية وحدها كافية في الدلالة على وجوب الإيمان بكتب الله تعالى عامة، وبالقرآن الكريم كتاب الإسلام والمسلمين خاصة، وفي تحريم التكذيب بها وعدم التصديق بكل ما جاء فيها مما هو وحي الله وكلامه سبحانه وتعالى. إن الإيمان بالكتب ليس واجبا فحسب، بل هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا باستكمالها بالإيمان بها كلها. وإنه أي الإيمان بالكتب للركن الثالث من تلك الأركان التي هي بناء العقيدة الإسلامية، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. ففي الكتاب يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية وقول الله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ومن السنة الحديث الذي نحن بصدد شرحه فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي جاء فيه سؤال جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأجابه صلوات ربي وسلامه عليه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كما أن الإيمان بالكتب واجب عقلي، فإنه يظهر للمتأمل من حيث حاجة العباد إليها وإقامة الحجة عليهم بها. فإن الرسول المبلغ عن الله شرائعه وأحكامه يحتاج غالبا في إثبات رسالته إلى كتاب من الله تقوم به الحجة له على تلك الأمة التي أرسل إليها، حتى يؤمنوا به ويصدقوه ويتبعوه ويعملوا بما جاءهم به. والتشريع الإلهي نفسه يفتقر إلى كتاب يحويه ويتضمنه ويثبت فيه، ليبقى بعد وفاة الرسول الذي جاء به شرعا محفوظا تعمل به الأجيال إلى المدى الذي حدده الله له بنسخه برسالة أخرى، أو بنسخ بعض ما جاء فيه كما حصل للتوراة والإنجيل. فقد نسخ الله تعالى بالإنجيل بعض أحكام التوراة، ونسخ بالقرآن الكريم الإنجيل والتوراة كليهما. ولولا بقاء الكتاب بعد الرسول لضاع الدين الذي جاء به، أو ضاع الكثير منه، وحينئذ يقول الناس بما نعبد الله وكيف نعبده ولم يكن لدينا من شرائعه ما نعبده به، وتكون لهم الحجة على الله تعالى. وهذا ما لم يرده الله تعالى، حيث صرح بنفسه في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثم ماذا؟ ما عرف من الكتب الإلهية وما لم يعرف؟ ما عرف من الكتب الإلهية وما لم يعرف؟ إن المصدر الوحيد الذي يرجع إليه في معرفة الكتب الإلهية بالتفصيل هو القرآن الكريم وحده، إذ هو الكتاب المحفوظ حفظا لا يتطرق إليه معه الزيادة ولا النقص ولا التحريف ولا التغيير ولا التبديل بحال من الأحوال، لأنه من ساعة نزول الآيات الأولى منه أو السورة القصيرة أو الطويلة ورجال متوفرون لكتابته في سطورهم وحفظه في صدورهم، فلم يتم نزوله في خلال 23 سنة من عهد النبوة المحمدية حتى حفظه عن ظهر قلب مئات الرجال الأذكياء الأمناء، ثم لم يمض غير زمن قصير حتى أصبح حفاظ القرآن الكريم غيبا في الصدور عشرات الآلاف من الرجال الأفاضل والنساء الفضليات، واستمر محفوظا في الصدور ومدونا في السطور، ترعاه دول وأمم وشعوب وحكومات، وتتوارث حفظه ورعايته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. وتتوارث حفظه ورعايته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، وسوف يستمر القرآن محفوظا بحفظ الله تعالى إلى قرب نهاية هذه الحياة، مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الكريم المحفوظ بحفظ الله له قد ذكر من الكتب السابقة عليه مفصلا صحف إبراهيم وصحف موسى وثلاثة كتب، هي توراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام، ذكرها في مواضع متفرقة منه، نذكر منها قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. والمراد من لفظ الكتاب في هذه الآية التوراة، بدليل قوله تعالى في الحديث عن اليهود وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله
ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فقال عز من قائل ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم
وآتيناه الإنجيل.
وقال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقد جاء في هذه الآيات ذكر ثلاثة كتب إلهية مع كل من صحف إبراهيم وموسى، كما جاء في مواضع أخرى من القرآن الكريم ذكر بعض ما جاء فيها من أخبار، نحو قوله تعالى عن التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.
الآية.
وحيث ذكرت حكما من أحكام القصاص في الأطراف في الآية السابقة، كذلك تحدثت التوراة والإنجيل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن صحابته في مثل قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد نصت هذه الآية القرآنية على أن وصف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه في كل من التوراة والإنجيل بنفس المعنى الذي حوته هذه الآية القرآنية الكريمة، كما جاء في قوله تعالى
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
الآيات. فقد نصت هذه الآيات من القرآن الكريم على أن في صحف كل من إبراهيم وموسى الإخبار بأن النفس المذنبة يوم القيامة لا يحمل عنها ذنبها غيرها، وأن الإنسان ليس له من نتائج العمل إلا ما عمله وسعى فيه بنفسه، كما أن الإنسان سوف يعرف به ويجزاه كاملا غير منقوص. فهذه الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم بأسمائها وأسماء أصحابها الذين نزلت عليهم يؤمن بها المؤمن تفصيلا كما ذكرت مفصلة، ويؤمن بباقي كتب الله تعالى التي لم تذكر في القرآن مفصلة على سبيل الإجمال، حيث لم يرد في القرآن ذكر أسمائها ولا أسماء من نزلت عليهم، وإنما ذكرت مجملة كما في قوله تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآية. وكما في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات. الآية. فقد جاء في هاتين الآيتين ذكر الكتب مجملا، فيؤمن بها المؤمن مجملا وإن لم يعرف أسماءها ولا أسماء من أنزلت عليهم. وكذلك مما يجب الإيمان به الإيمان بكل ما جاء في الكتب من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم التي نزلت عليها أو الذين نزلت إليهم هذه الكتب، كما في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا أحد ونؤمن بأن جميع هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه كما في قوله تعالى عن الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة وقال في القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق خطابه به يكفر بذلك كما قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل. قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى أن قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.
وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل بالقرآن، كما قال تعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
كما أن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق، كما في قوله تعالى:
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها،
وكما قال عز من قائل:
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
والناسخ والمنسوخ في آيات مشهورات مذكورات في موضعها من كتب التفسير وغيرها، وإنه لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به، وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفي أثره ضل. قال تعالى:
ألف كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
ومن ثم يكون الإيمان إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. نعم، يجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل إجمالا وتفصيلا على نحو ما سبق. ويبقى السؤال: لكن كيف نؤمن بهذه الكتب؟ نحن أمرنا أن نؤمن بما أنزل لا بما بدل. أمرنا أن نؤمن بما أنزل لا بما بدل أو غير أو حرف. ولذلك نص القرآن في صدر سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لم نؤمر أن نؤمن بما بقي مما حرف وبدل، بل نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل. فنحن مثلا إذ نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى ونعلم أن ذلك من الإيمان، وقد أخبر الله أن فيها هدى ونورا وأثنى عليها في كتابه الخاتم، فقال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. إلا أن هذه التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام غير موجودة بالمرة، كما هو مسلم من الجميع. أما التوراة المتداولة الآن فقد قام بكتابتها أكثر من كاتب، وفي أزمان مختلفة، وقد دخلها التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان والحذف والكتمان، مما يحتاج أن نتوسع فيه أو أن نشير إليه، حيث التوسع فيه في باب الأديان. وما يقال عن التوراة يقال عن الإنجيل، فنحن نؤمن بإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، ولا نؤمن بالأناجيل التي خطتها أيدي البشر. كم كانت؟ 70 إنجيلا أو 100 أو 110. وجاء عهد بولس ومجمع قسطنطين وحذف الكثير منها وحرق الكثير منها وأبقى منها 4 يعترف بها، تسمى بإنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس. فهذه أسماء أصحابها وأناجيل أصحابها، ونحن نؤمن بإنجيل أنزل على عيسى، ولا نؤمن بهذه الأناجيل التي يناقض بعضها بعضا، بل إن الإنجيل الواحد يناقض نفسه في الإصحاح الواحد وفي السفر الواحد وفي الصفحة الواحدة. ونحن أمرنا أن نؤمن بما أنزله الله من توراة أو إنجيل، ونخاطب أهل الكتاب بهذه الآية: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. كما نؤمن بزبور أنزل على داود، ولا نؤمن بمزامير وجدت خلال كتاب العهد القديم، وهذه المزامير فيها ما فيها من أغاني وأناشيد وغزل وجنس، خاصة سفر نشيد الأنشاد إلى غير ذلك. وهذا أمر يحتاج أن نتحدث عنه ولو بالإجمال، لأن التفصيل فيه غير مراد هنا، ولكن كان ينبغي أن أختم هذه المحاضرة بأن كيفية الإيمان بالكتب السابقة هي كما لخصها ربنا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بمعنى أننا نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل. وسنذكر في هذا إشارات عن التحريف والتبديل الموجود سيما في التوراة والإنجيل، لنفرق بين هذه الكتب السابقة وبين كلمة الله الأخيرة كتابه الخاتم وهذا القرآن، بما له من مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة من بين الكتب السابقة. فنحن يبقى إيماننا بما أنزل من الكتب السابقة، لكن إيماننا الذي يحتاج إلى تفصيلات ومتابعة وامتثال لما جاء في الكتب، إنما جمع الله كل ما في الكتب من خير فجعلها في القرآن الكريم. وإلى محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى نواصل بها الحديث عن الإيمان بالكتب، وإلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم، شكرا لأخي علاء أبي عبد الله، قل له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عليك حين اعتذرت أنك تأخرت في العمل، شكرا على نشرك العلم وجعله الله في ميزان حسناتك، وبارك الله فيكم جميعا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.